الرحمن الرحيم. هذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 58 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان التقاسيم العقدية، المجموعة 13 العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام 3 أقسام. القسم الأول أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله.
هذا تقسيم رائع وعظيم ودقيق. تعرفون موضوع التوسل هذا موضوع شائك مع هؤلاء القبوريين الصوفيين الذين ما اقتصروا فقط على أن تتوسل بجاه النبي أو بذات النبي الله عز وجل فتقول أسألك بجاه النبي، وإنما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، وهذا شرك أكبر. إنما التوسل ليس شركا أكبر. إذا قال أسألك بجاه محمد، أسألك بمحمد، هذا التوسل محرم. لكن لو قال أسألك يا محمد فهذا شرك أكبر. فالمتوسل يدعو الله لكن توسل بالجاه، أما الداعي لرسوله ليس داعيا لله عز وجل وإنما هو داعي لرسول الله، فيكون هذا من باب صرف العبادة لغير الله، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فلو قال يا رسول الله أغثني شرك أكبر، لو قال يا الله أغثني بجاه نبيك هذا محرم. ما الفرق؟ الأول دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أكبر، والثاني دعا الله لكن اتخذ وسيلة محرمة. لكن لو قال يا الله أغثني باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم هذا جائز. فموضوع التوسل سهل في المعلومة لكن في الواقع منتشر، وعلماء السوء القبوريون الصوفيون يلبسون على الناس، وكأن هذا من محبة الرسول التي ينبغي أن تنشر. فمن محبة الرسول ومن تعظيم الرسول التوسل الله بجاهه وبذاته، ناهيك عن الاستغاثة. هم أصلا يستغيثون بمن دون الرسول، بمن دون الرسول يستغيثون بحسين، يستغيثون ببدوي، يستغيثون بكذا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسألة غير مطروحة عندهم، بل بالعكس يعتبرون من ينهى عن ذلك، يعتبرون هؤلاء كارهين لآل بيت للرسول ولآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء السلفيون المتنطعون، هؤلاء السلفيون اللي كذا إلى غير ذلك. فالشيخ قسم تقسيما مفيدا ونافعا وجامعا ما يتعلق بأقسام التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، 3 أقسام. الأول أن تتوسل بالإيمان به واتباعه، هذا التوسل بالطاعة، لأن الإيمان به طاعة واتباع النبي طاعة، يبقى تتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح. هذا يجوز فعله في حياته وبعد ما مات. في حياة النبي تقول اللهم إني أسألك باتباع لنبيك، بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد موتي تقول كذلك. يبقى ده القسم الأول، انتبه عشان تعيدوه مرة ثانية. القسم الثاني ما جاز فعله في حياته لا بعد مماته، وهو التوسل بدعائه، أن تأتي النبي وتقول أدعو الله لي، فهذا في حياته جائز. قد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا والنبي يخطب يوم الجمعة جاء وقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت، فادعوا الله أن يغيثنا، ولم يقل فأغثنا، لكن فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي رب فأنزل المطر. يبقى هذا به في حياته، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وهو حي. الثالث ما لا يجوز لا في حياتي ولا بعد مماتي، هو التوسل بجاهي وبذاتي. يبقى ما يجوز في حياته وبعد موته، ما لا يجوز في حياته ولا بعد موته، ما يجوز في حياته لا بعد موته. ما يجوز في حياته وبعد موته التوسل الله بالإيمان به ومحبته وغير ذلك واتباعه. ما لا يجوز التوسل به لا في حياته ولا بعد موته وهو التوسل بجاهه وبذاته. ما يجوز التوسل به في حياته لا بعد موته هو التوسل بدعائه. يلا من يعيد هذا؟ ولا عبد الرحمن. التوسل بنبي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز التوسل به في حياته وبعد مماته، وهو التوسل بإيمان به واتباعه ومحبته. هذا داخل في التوسل بالطاعة أو التوسل بالعمل الصالح. ها اثنان ما يجوز التوسل به في حياتي لا بعد مماتي والتوسل بدعاء، ودليل حديث أنس. ها تمام أحسنت. ها طيب أحد آخر؟ ها نعم، لأن التوسل لا بالعمل الصالح. نعم، لأن هذا متعذر كما يقول الشيخ، أن تتوسل بدعائه بعد موته هذا متعذر. نعم، لكن الصوفية يقولون ما في مشكلة، تأتي قبره وتسأله أن يستغفر لك، عندهم النبي حي، حياة يسمع وتصرف وكذا وكذا. النبي لا شك أن له حياة في قبره، لكن حياة ليست كحياة الدنيا. نعم نعم، التوسل بذاته وبجاهه هذا محرم في حياتي وبعد موتي. بعض ايه؟ الله يكفينا شر ما عندكم. أتحدى وتحدى بلده كمان لما يجيب التوسل بالذات يقول عن الأربعة بعض فقهاء ما يجيبه. طيب ما يقول ما يجيبه هو ليه يقول؟ ليه ينقل بس يقول بس هذا عن الأربعة؟ تم يجيب الأربعة، دلهم عندهم طرف ثوب من الأربعة يجيبوه. دول كذابون لا يؤمنون على الدين، يضحكون على الناس. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: التوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التوسل بدعائهم، فهذا لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه، يدعو الله لهم فينتفعون بذلك. واستسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بدعائه. القسم الثاني التوسل بزواتهم، فهذا ليس بشرعي، بل هو من البدع من وجه، ونوع من الشرك من وجه آخر. فهو من البدع لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن سببا شرعيا فإنه قد أتى نوعا من أنواع الشرك، وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني التوسل بالصالحين على قسمين، توسل أيضا بدعائهم وهم أحياء، مثل التوسل الصحابة ومنهم عمر بدعاء العباس في الاستسقاء هذا جائز، أما التوسل بالذوات فلا يجوز. إذا لم يجد التوسل بذات النبي فمن باب أولى التوسل بذات الأولياء، فلا صح أن تقول اللهم أسألك بجاه البدوي أو بجاه الحسين، ولكن ندعو الله عز وجل توسل بالأعمال الصالحة بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فتوسل الله بالأسماء والصفات، توسل الله بالعمل الصالح، بدعاء الرجل الصالح ما في مشكلة، أما أن تتوسل بالذوات والجاه فإن هذا لا يجوز. نعم. من فين؟ يمكن لو قلنا بحب الصالحين ما في مشكلة، لأن حب الصالحين طاعة. اللهم نسألك بمحبتي لصحابتك. إيه نعم. هذا جائز لكن ليس بمشروع إلا إذا كان في الاستسقاء وكذا، لأن لابد أن يتقدم واحد يدعو، إنما ليس بمشروع يعني ليس بمسنون، هو جائز. أنا أقول مثلا أدعو لولدي كذا أو أدعو لي مثلا كذا، هذا جائز، لكن الأفضل أن لا أفعله. لم يكن هذا في الصحابة، ما كان أحد يلقى أبو بكر يقول أدعو لي يا أبا بكر، أدعو لي يا عمر، أدعو لي يا عثمان، إنما أدعو لنفسك، أدعو لنفسك. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة، أن هذا ليس من الدعاء المشروع. ده لغيرك ما في مشكلة، ده لغيرك، لكن أنت ما تقول أنا في ورطة وادعوا لي مثلا.
نعم.
إيه نعم، نقول هذا عدول عن الأفضل، الأفضل ادعو لنفسك أنت، ادعو لنفسك أنت. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنواع.
نعم. هذا كان لإبراز فضل أويس، هذا لإبراز فضل أويس، لأن أويس لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فضله فقال هذا، وإلا عمر أفضل من أويس. أنا عارف القصة، هدول بس سيدنا عمر، أنا عارف القصة، أنا بختصر لك، عارف القصة. إيه سيدنا عمر سأل الدعاء له، طب ليه؟ هذا لإظهار، أراد النبي أن يظهر فضيلة أويس القرني، وإلا أيهما أفضل، عمر ولا أويس؟ طب خلاص، يبقى مش يعني من أجل أن هذا أفضل من عمر، إنما هذا إبراز لفضيلة أويس القرن، أراد النبي أن يبين أن رجلا له فضل سيأتي اسمه أويس، فإذا كان يقول عمر سله أن يدعو لك فهذا يبين فضله العظيم، إذا كان مثل عمر الذي هو أفضل منه سيدعوه، يبقى ما بالك به. ولهذا أفضل التابعين على الصحيح من أقوال العلم أويس، هذا أفضل التابعين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنواع التحريف. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعض.
هذا دليل على الجواز. تابعوا المسألة يا أخوان، في فرق بين الجواز وبين المسنون. أن تقول واحد أدعو لي جائز ليس حراما، وعليه تنزل النصوص التي وردت فيها. طيب، وبين مسنون، مسنون مشروع، أن هذا لم يكن في الصحابة رضوان الله عليه، فلا تقل لواحد أدعو لي، أدعو لك نفسك أنت، أدعو لنفسك أنت. قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني مسلنا الصالحين يدعونني لكم، ادعوني أستجب لكم. إذن المسنون أن تدعو لنفسك، وجائز أن تقول لرجل تحسبه صالحا أدعو الله لي، هذا جائز. نعم. مثل الرقية. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أنواع التحريف. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله، إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
نعم، الشيخ يقول هنا: التحريف على قسمين، تحريف لفظي تحريف معنوي. تحريف لفظي يتعلق باللفظ، وهذا على قسمين: تحريف يتغير معه المعنى لفظي، وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى ما قاله بعض هؤلاء المعطلة لبعض أئمة السلف: اقرأ قول الله وكلم الله موسى تكليما. يبقى الله مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به، منصوب، والفاعل موسى، يبقى الكلام هنا يقع من موسى، والمعنى وكلم موسى الله. والقراءة المتواترة التي يقرأها المسلمون، وليس هناك قراءة غيرها، وكلم الله موسى تكليم، فالمتكلم هو الله. وأكد التكليم هنا، الكلام هنا بالمصدر تكليما، فلا يحتمل غير الكلام المعروف الحقيقي. هم أراد أن يحرفوا، قال اقرأ وكلم الله موسى، لأن موسى اسم مقصور فيعرب علامات مقدرة، والقرآن لم يكن مشكولا ولا شيء، فقال اقرأ هكذا، هي وكلم الله موسى تكليما. فقال الإمام السني: هب أني قرأتها هكذا، فما تقول: فلما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه، ربه وكلمه ربه، ما يمكن أن تقول بنصب ربه أبدا، تقول تنصب ربه، تقول قولي ربه وكلمه ربه. من المكلم هنا؟ لا يمكن. فبهت. ثم ماذا تقول: وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وحديث بعث النار يا آدم، فقل لبيك وسعليك، يقول أخرج بعث النار، ينادي بصوت. هذا التحريف اللفظي الذي يتغير به المعنى. في تحريف لفظي لا يتغير به معنى، مثل الحمد لله رب العالمين، فلو فتحت الحمد ما يتغير المعنى، هذا لحن لك لا يتغير به المعنى، ده تغيير لفظي. في تغيير معنوي أو معنى، وهو أن يفسر الوجه بالذات، واليد بالقدرة، والمحبة بإرادة الثواب، هذا تحريف الذي عليه الأشاعرة وأهل البدع من جهة المعنى. فالتحريف مذموم، ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات على وفق ما جاءت في القرآن والسنة، من غير تحريف، يجرونها على ظاهرها، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام التبرك الجائز. قال أولا:
والتحريف أكثر التحريف الواقع في هذه الأمة من علماء السوء المتعلق بالمعنى، وإلى اللفظ الصغير يقرأ. لو جي واحد معطل يقرأ في المحراب وكلم الله موسى تكليما، لرد عليه أصغر واحد في الصف وقال وكلم الله موسى تكليما. إنما هو بيقول لك وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على عرش استوى، ثم يتوجه إلى الناس بعد ذلك ويقول الرحمن على عرش استولى، فيفسر الاستواء بالاستيلاء. يبقى التحريف وقع في المعنى، فعلماء السوء المغضوب عليهم، لأن السلف قالوا: فمن كان فيه انحراف وضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، واليهود مغضوب عليهم، يعمدون لتحريف ماذا؟ المعاني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام التبرك الجائز. قال: أولا أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أمما كثيرة من الشرك. ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت. الثاني أن يكون بأمر معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه. فهذا الرجل تبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا. وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة، فيعرف ذلك بحال الشخص. فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل، فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله.
نعم. يقول: إذا التبرك الجائز على قسمين. الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم ورد مثل القرآن، بركة. سورة البقرة أخذها بركة. ومن بركة القرآن أن الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وهكذا. هذا تبرك بأمر شرعي معلوم. هناك أيضا تبرك بأمر معلوم مثل التعليم والدعاء ومجلسة العلماء ودروس العلم، هذه بركة. فلا شك أن العالم لو زارك في بيتك حصلت بركة. هل هذه البركة بذاته ولا بفعله؟ بفعله، ليس بذاته. بدن العالم كبدن أي أحد. أما النبي فهو الذي يتبرك بذاته، بعرقه وشعره. أما غير النبي فلا يتبرك بذاته، إنما يكون التبرك بالفعل، الصحبة، النصيحة وغير ذلك. فنقول العالم ده بركة. هذا العالم مبارك، ليه؟ يعلمنا السنة، يدلنا عليها، يعلمنا العلم الشرعي، هذا عالم مبارك. ولهذا صحبة العلماء بركة، وصحبة أهل البدع حسرة. ولهذا لا يجوز أن تحضر للرجل بدعة. لماذا؟ لأنه سيصيبك من شؤمه، ولأنه سيلبس عليك دينك، وربما أخذت الكلمة منه فانحرفت. الذي فجر نفسه هذا بسبب إيه؟ وجلسة عالم سوء بين له أن هذا أعظم جهاد في سبيل الله. الذي خرج على السلطان وصار خارجيا بسبب ماذا؟ عالم السوء. لكن عالم السنة قد تريد الخروج فيقول لك الكلمة فترجع. حديث مسلم لما خرج مئات من الخوارج يريدون الحج، وبعد الحج يخرجون، فمروا بالمدينة وإذا بجابر كان يحدث الناس، فقالوا: نجلس في حلقة جابر. لما جلسوا ودار نقاش حول مرتكب الكبيرة، وإذا دخل النار هل يخرج أم لا، فرجعوا جميعا. كان هذا بسبب ماذا؟ بركة مجلس واحد لعالم، بركة مجلس واحد لعالم. لهذا أهل السنة الجماعة مجالستهم بركة، إنما أهل البدع مجالستهم حسرة. ولهذا لا تحضر ولا تجلس عند خارجي أبدا من مشيخ ثورات، كلهم خوارج، كل الذين نزلوا الثورات ويرون خرع الحاكم الظالم ويعتقدون هذا، ويردون إجماعات المسلمين ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خوارج. والذين يرون عزل السلطان بغير مكفر على منهج المعتزلة، هؤلاء لا بركة فيهم، وهؤلاء لو تطيعهم الأمة ستبقى في الدماء، لو تطيعهم الأمة. فلهذا لا يجوز تقول لي بقى أصل الشيخ ومجتهد وأصل جهوده وأصل كذا، ها؟ مجتهد في ماذا؟ في الصلاة يعني، ولا في الصوم، ولا في الزكاة، ولا في الحج؟ مجتهد في ماذا؟ أي اجتهاد؟ اجتهد في ماذا؟ قال الناس صلوا؟ تم الخوارج بيقولوا صلوا، قال الناس صوموا والخوارج بيقولوا صوم، والمعتزلة بيقولوا صلوا صوم، تحجبوا للنساء تحجبنا والخوارج بيقولوا تحجب. احنا نريد السنة. قال لك ايه بقى؟ اترك الخوارج وتعالى اهل السنة، اترك الاراء واقرأ في كتب السنة، قرأ لك كتاب سنة. الشيخ اللي بدافع عني ده شرح لك كم مرة كتاب سنة؟ كم مرة في كتب اعتقاد؟ كم مرة تحاكم هو الى هذا الكتاب؟ كم مرة؟ يا مسكين يا مسكين، احقن. لو قال لك الشيخ اهدم بيتك لن تطيعه مهما كان، مهما كان، اهدم جدارك لن تطيعه، غير شباكك لن تطيعه، لكن غير دينك شيخنا يا سيدي. عجيب والله. صحيح شيخنا، ليه؟ كأن الدين هذا ليس دينك، كأن الدين هذا ليس دينك. فالشيخ اللي يضلل الأمة لا يحترم، الشيخ الذي يضلل الأمة لا يقدر. من لم يقدر السنة لن يقدره أهل السنة، من لم يقدر السنة لن يقدره أهل السنة، سيكدره أهل السنة، سيكدره أهل السنة، ولن يقدره أهل السنة، لأن تقدير أهل السنة الأحد بحسب السنة. نحب أهل السنة، نرفع أقدار أهل السنة، إنما الخوارج لا نرفع أقدارهم. طيب إيه رأيك يا شيخ نعمل مصالحة؟ نحضر لأهل السنة ونحضر برضو لهؤلاء، هنا ستكون قد جمعت بين حق وباطل، وهذا باطل وهذا باطل. تريد أن تلبس على نفسك وتلبس على الناس. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام التسمية.
إذا التبرك بذات الأشخاص، بذوات الأشخاص، لا يكون إلا للرسول بس فقط، أما بالأفعال فيتبرك بالرسول والصحابة والتابعين والعلماء، بصحبتهم، بنصيحتهم، بتعليمهم، بمجالسهم. نعم. طالما مضبوط بأمر شرعي اسن، ما تبطلش ما تبطلش. عرف الناس ابن باز والألباني، كل ما تجلس قول ابن باز والألباني وابن عبد الوهاب وابن تيمية، الأئمة الذين نفع الله بهم. هذا من بعض حقوق هؤلاء، حتى يحبهم الناس وحتى ينتشر صيتهم في الناس. إنما ما تجلس بتقول شيخنا ده يعني ده كذا، وتبدأ بقى تجيب له كرامات أو لا، الغلو لا. أما أننا نظهر محبتنا لأهل السنة ومحبتنا للعلماء وننشر هذا في الناس وكذا، هذا لا شك أن هذا من نشر الحق الذي معه، لأن الناس يؤثر فيه مثل الثناءات الكثيرة هذه، بس ما يكونش أمام الشيخ. ابعد عن الشيخ واشتغل خلاص. ليه بقى؟ الناس معروف كده يعني. لو افترضنا دلوقتي واحد الناس ما تعرفوش خالص، جي يخطب في مسجد وجاي بقى جموع حواليه، وده ها الناس حتى لو هروح صلاة في مسجد تاني يجي يصلي في المسجد ده، ويقول ده كان هنا شيخ كبير قوي وهكذا. فحينما نثني على أهل العلم، نثني على ابن باز، نثني على الألباني، نثني على ابن عبد الوهاب، نثني على ابن تيمية، نثني على كذا، ها، على العثيمين، على علماء الأمة، حينما نثني عليهم نثبت ونحيي ذكرهم في الناس، فهذا لا شيء فيه طالما أنه لم يصحبه شيء يخالف من غلو. إنما في بعض الناس يوم يحارب الغلو بجفاء. خلي بالك يا عزازي، حارب الغيوب يخشى يدافع عن شيخ أو شيخ السنة، يخشى أن يذكرها بخير لك، إنما عنده دعني من زيت، دعني من الاندباس، طب كذا، دعني من الاندباس في بعض المواضع. لكن لابد أن أقول ابن باز الإمام العام الذي نفع الله به، ابن باز كان وابن باز كان، والألباني هذا في الشام كلها رجل واحد نفع الله بأمة الإسلام، هذا الألباني الذي كان كذا، هذا الألباني الذي كان من همتي، هذا الألباني الذي رد، هذا الألباني الذي. لكن ماتي أنا لا أذكر الشيخ الألباني ولا أذكر ابن عبد الوهاب ولا أذكر، ودعكم من هذا كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا أذكر شيء من هذا، هذا جفاء، هذا جفاء أيضا، عدم إظهار فضل علمائنا. الإمام أحمد، أحمد أحمد لما جاءه رجل فقال يا إمام من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال أتعرف أيوب؟ أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذا السني. نظهر لما جاء داود يدخل على أحمد رفض، لما علم أنه هو رفض، وقال وقيل له إنه يعتذر وإنه قال الذهلي أوثق عندنا، الذهلي يقول يحذر وهو أوثق عندنا، فلا بد أن نرفع أقدار العلماء، لكن تكون مجافيا أو تكون غليا، لا لا تغلو في شيخك ترفعه في رتبته، ولا أيضا في شيخ من شيخ سنعني، ولا تجفو جفاء لا تعطيه حقه. إذا متى ينتشر في الناس ويقدره الناس؟ تقديرا للحق لا للشخص، لأن الناس إذا أحبوا شخصا، ها زي اللي بيقولك إمام الدعاء، الناس العوام ما يعرفوش حاجة خالص، صاحب الخاطر يا ده عالم، ده كان عالم كبير قوي، هو ما يعرفش حاجة وما يعرفش بيقول إيه أصلا. إنما كيف عرفنا عالم كبير؟ الهالة التي وضعت إيه؟ حول، الهالة التي وضعت حول. لو جيوا صوفية أخذوا قبر واحد نعش واحد وجروا به في المعزة والدفنة، الله أكبر ولي الله، الناس هتقول الله أكبر ولي الله. فإذا يكون الإنسان عند أهل العلم بين غال وجاف، بين غال وجاف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام التسمي بأسماء الله عز وجل. قال: التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين، الوجه الأول وهو على قسمين، القسم الأول أن يحل بأل، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن الأل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. القسم الثاني إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بأل فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها. الوجه الثاني أن يتسمى بالاسم غير المحلى بأل وليس المقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به.
نعم، التسمي بأسماء الله يكون على وجهين، الوجه الأول وعلى قسمين، ذكر القسم الأول والثاني، والوجه الثاني سمي كذا. طيب، الوجه الأول يقول على قسمين، الأول أن يحل بأل، ففي هذه الحالة لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا بالعزيز السيد الحكيم وما أشبه ذلك، لأن هذا عند الإطلاق إنما يكون لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان على وجه إضافة، قالت امرأة العزيز جئت إلى بيتي الحكيم كذا، فلو أن الإنسان تسمى بالعزيز العزيز الرؤوف الرحيم فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان بدون الألف واللام، عزيز، رؤوف، أو كان مضاف امرأة العزيز، هذا لا بأس به. طيب القسم الثاني، من وصف بصفة أو تسمى في الناس باسم من أجل الصفة لا من باب العالمية، فيقال مثلا فلان اذهبوا إلى الحكم، هو ليس اسمه الحكم، إنما الحكم لكونه يحكم بين الناس. فهنا العلماء قالوا يمنع. لماذا يمنع؟ قالوا لأن هذا لوحظ فيه معنى صفة، إنما أطلقوا عليه الحكم لكونه يحكم، فهذا لا يجوز، لأن روعي فيه معنى صفة فيشابه من هذا الوجه أسماء الله عز وجل. ولهذا النبي غير الحكم وقال، لما قال أبو الحكم أو الحكم، قال من أكبر أبنائي؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. ولو قال نسب إلى السيد، اذهب إلى السيد، هو اسمه علي مثلا، لكن يقول اذهب إلى السيد، يبقى هذا فيه الصفة وليس العالمية، ولهذا يمنع. القسم الثالث وهو أن يكون غير محل بأل، كحكيم وعزيز، فمثل هذا جائز، فمثل هذا جائز، يبقى ما يلاحظ فيه معنى الصفة يمنع، وهو مثل الحكيم أو الحكم، الحكيم لكونه أعقل الناس، الحكم لكونه يحكم بين الناس، فهنا لوحظ فيه معنى الصفة فهذا يمنع. أو كان على وجه العالمية المصدر بألف ولام، العزيز، الحكيم وغير ذلك، فإن هذا أيضا يمنع. إذا كان يخشى منه التشبه بأسماء الله، هناك ما يكون مشتركا بين الله وبين خلقه، زي رؤوف، زي عزيز، وهناك ما يختص الله به، مثل الله، الرحمن، فهذا لا تسمى به أحد، لا بالألف واللام ولا بغير الألف واللام، فلا يقال في أحد رحمن، لكن رحيم ماشي، فلان رحيم، قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه قواعد تراعى في باب التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد فرغنا من قسم التقاسيم العقدية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.